السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: بغداد تنهي العمل بقرار حظر التجول الليلي اعتبارا من السبت، والبرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة ائتلاف جديدة برئاسة الحبيب الصيد، وارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ترانس إيشيا في تايوان إلى 31 قتيلا. وفي التفاصيل، أعلن في بغداد أن العمل بقرار حظر التجول الليلي المفروض في العاصمة منذ نحو 10 سنوات سينتهي اعتبارا من يوم السبت 7 من الشهر الحالي. وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن هذا الإجراء يأتي مع تخفيف القيود الأمنية في أحياء الكاظمية والعظمية والمنصور والسيدية، وفتح عدد من الطرق الرئيسة في المدينة من أجل تسهيل حركة المواطنين وإعادة الحياة الطبيعية إلى العاصمة. وكان حظر التجول فرض منذ عام 2003، فيما ظل منع التجول بين منتصف الليل وحتى الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي ساريا منذ أكثر من 7 سنوات. قال مسؤول أمني أن مقاتلات أردنية حلقت فوق مسقط رأس الطيار معاذ كساسبة الذي قتله مسلح تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في وقت كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يزور عائلة الكساسبة بمدينة الكرك. وكان تلفزيون الأردني الرسمي ذكر في وقت سابق أن المقاتلات أتمت مهمة دون أن يحدد مكانها، لكن وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المسؤول الأمني تأكيده أن المقاتلات أتمت مهمة استهدفت موقعا لتنظيم داعش في سوريا. منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة ائتلاف جديدة برئاسة الحبيب الصيد في خطوة لدعم الاستقرار بعد 4 سنوات من الانتفاضة، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي. وصدق 166 عضوا على الحكومة الجديدة من مجموع 217 نائبا في البرلمان، فيما لم يمنح 30 نائبا الثقة لها. وتضم الحكومة الائتلافية مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وخصمها الرئيس حركة النهضة الإسلامية، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى. قال مفاوضون أن معظم الفصائل اليمنية وافقت على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يدير البلاد لمدة عام. وذكر أعضاء وفود أن 9 أحزاب وجماعات وافقت خلال المفاوضات في صنعاء على تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء برئاسة علي ناصر محمد الرئيس السابق لجنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام 90. وأكد مصدر مقرب من محمد أن المشاورات مستمرة مع الرئيس السابق لكنها لم تستكمل بعد. وكان الحوثيون قالوا في بيان الأربعاء أنهم أرجأوا التحرك بمفردهم لأن الأطراف اقتربت فيما يبدو من التوافق على طريق للخروج من الأزمة. قالت الوكالة العربية السورية للأنباء سنة أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 35 على الأقل بسقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في العاصمة دمشق. من جهته، ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن 3 صواريخ سقطت على مناطق قريبة من المسجد الأموي الواقع في الحي القديم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن جيش الإسلام وهي جماعة مقاتلة تعمل انطلاقا من منطقة الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة وراء الهجوم الذي قد يكون ثاني أكبر هجوم عنيف تشنه الجماعة في أقل من 2 أسبوع. قال مسؤولون في تايوان أن عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ترانس إيشيا ارتفع إلى 31 قتيلا، وأشاروا إلى أن هذا العدد مرشح لأن يواصل الارتفاع مع بقاء 12 شخصا في عدد المفقودين. وكانت الطائرة التي تقل 58 شخصا هوت مترنحة بين المباني واصطدم أحد جناحيها بجسر علوي ثم انقلبت في نهر ضحل بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار في وسط العاصمة تايبي. وقالت إدارة الطيران المدني في تايوان أن 15 شخصا نجوا من الموت، وأكدت أن 3 من أولئك الذين تم إنقاذهم كانوا ضمن مجموعة مؤلفة من 31 سائحا من الصين، وأضافت أن قائد الطائرة ومساعده بين القتلى. قالت الشرطة الأفغانية أن 18 مسلحا على الأقل قتلوا في اشتباك وقع في منطقة نازيان بإقليم نانغرهار. قرب الحدود مع باكستان. وذكر متحدث باسم قائد شرطة الإقليم أن 26 مسلحا أصيبوا بجروح وألقي القبض على 4 من ضمنهم 3 باكستانيين في الاشتباك الذي قتل فيه شرطي أفغاني فضلا عن إصابة 2 آخرين بجروح. وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت الأربعاء أنها أسقطت هليكوبتر أمريكية وأوقعت عشرات من أفراد القوات الأفغانية بين قتيل وجريح في منطقة نازيان، فيما نفى مسؤولون عسكريون أمريكيون صحة هذا الإعلان. أعلن الجيش الأوكراني مقتل 5 من جنوده وإصابة 29 آخرين بجروح في معارك مع انفصاليين موالين لروسيا بشرق البلاد. وقال متحدث باسم الجيش أن هذه الحصيلة من الضحايا وقعت خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما واصل الانفصاليون هجماتهم على مدينة ديبالتسيف إلى الشمال الشرقي من مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الحكومية رغم المقاومة الشديدة من المتمردين. وذكر مسؤول عسكري آخر أن المتمردين قاموا بمحاولتين خلال الليل لاقتحام مواقع أوكرانية قرب مدينة ديبالتسيف وتم صدهم. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا في نشرة مفصلة أخرى على رأس الساعة المقبلة.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجليلة البث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها لعدد من التقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها زيارة ميدانية لأعضاء مجلس محافظة الأنبار إلى القوات المحاربة لتنظيم داعش في منطقة البعيثة. في سامراء مجلس القضاء ينتقد الحكومتين الاتحادية والمحلية لعدم صرف موازنة القضاء رغم ظروفه الصعبة. في ملف عراق متحول نستمع إلى تقريرين بيئي وصحي، الأول عن انتشار مرض الجرب في صفوف نازحين بسبب سوء أحوالهم المعيشية والسكنية، الثاني عن إصابات بسبب التلوث الشعاعي. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري التي ما تزال تغزو أسواق العراق. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار التي قام فيها عدد من أعضاء مجلس المحافظة بزيارة خنادق المقاتلين ضد تنظيم داعش، معربين عن تفاؤلهم في تحقيق النصر وطرد هذا التنظيم من كافة أراضي المحافظة. التفاصيل من رعد الخاشعة.
بعد تحريرها من عناصر تنظيم داعش، أجرى عدد من أعضاء مجلس محافظة الأنبار زيارة تفقدية إلى منطقة البعيثة شمالي شرقي الرمادي. عضو مجلس المحافظة عذال فهداوي أثنى على دور قوات الأجهزة الأمنية في مقاتلة داعش، معربا عن تفاؤله في تحقيق النصر وطرد داعش من مدن الأنبار.
قمنا هذا اليوم بزيارة ميدانية إلى ساتر منطقة البعيثة، اطلعنا على احوال المقاتلين الموجودين من ابناء الفوج ال11 من افواج الطوارئ، وكذلك مركز المجد ومركز الولاء الذين وجدناهم واقفين جنبا الى جنب مع اخوانهم من ابناء الجيش العراقي بالتصدي للعدوان الهمجي من عناصر داعش الارهابيين. وكذلك فاتني أن أذكر المقاتلين من أبناء مركز شرطة البعبيد الأبطال الذين قدموا الكثير من التضحيات دفاعا عن هذه المنطقة وعن محافظة الأنبار. نتمنى لهم إن شاء الله النصر الأكيد.
عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني ناشد الحكومة المركزية والمحلية مجددا لتقديم الدعم اللازم لمقاتلي الأجهزة الأمنية من أجل رفع معنويات وتطهير كافة المناطق من سيطرة تنظيم داعش.
احنا الان يمكن على ساتر خط الصد مع قوى الارهاب والظلام. يعني من هذا المكان يعني يناشد دولة رئيس الوزراء بصفة القائد عام للقوات المسلحة والاخ وزير الداخلية بضروره الدعم يعني كل منتسبي وزارة الداخلية في محافظة الانبار، على اعتبار انهم لم يستلموا رواتب، للموجودين الان مأمنين على احتياجات عوائلهم، هم الان الشباب منشغلين بالقتال على السواتر والذود عن مركز مدينة الرمادي ومحافظة الانبار عموما. ومن هنا اناشد زملائي واخوتي اعضاء مجلس المحافظة سيد محافظ الانبار بضرورة يعني اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة في سبيل أنه تكون الأولوية لصرف مستحقات إخوتي وأبنائنا منتسبي القوات الأمنية أفواج الطوارئ، يعني على الأقل حتى يأمنون قوة عوائلهم في سبيل تفرغوا للدفاع عن محافظة الأنبار.
مسؤول مقاتلي العشائر في منطقة البعاثة شيخ غسان الأيثاوي أكد استقرار الوضع الأمني في المنطقة بعد تحريرها من عناصر داعش، مؤكدا أيضا استمرار أبناء العشائر في قتال التنظيم ليتسنى للعوائل النازحة الرجوع إلى مناطقهم.
الوضع الآن في قاطع منطقة البعاثة جيد جدا بتكاتف القوات الأمنية بمختلف صنوفها وأبناء العشائر في هذه المنطقة الصامدة، ونبشر أهالي محافظة الأنبار بأننا سوف نبقى نقاتل في محافظة الأنبار حتى يتحقق النصر القريب بإذن الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يصمدوا ويتوكلوا على الله وأن يوحدوا صفوفهم لقتال تنظيم داعش الإرهابي حتى تستطيع العوائل النازحة بالرجوع إلى محافظة الأنبار.
يذكر أن منطقة البعاثة تقع في القاطع الشمالي لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وقد تعرضت المنطقة إلى هجوم موسع من قبل تنظيم داعش الذي استطاع احتلالها لعدة أشهر، لكن القوات الأمنية بمساندة أبناء العشائر تمكنوا من إعادة السيطرة على المدينة وطرد عناصر داعش منها. لإذاعة العراق الحر عادل الخاشع محافظة الأنبار.
سيداتي السادة، نبقى مع ملف من الميادين وفي المنطقة الغربية، وننتقل من الأنبار إلى صلاح الدين. وشكوى مجلس قضاء سامراء من عدم إرسال ميزانية القضاء رغم المصاعب التي يواجهه القضاء والتحديات الأمنية. التفاصيل من أحمد سمير.
طالب مجلس قضاء سامراء في اجتماعه الثلاثاء الثالث من شباط الحالي الحكومة المركزية بشمول القضاء بمبالغ تنمية الأقاليم في موازنة 2015. وعبر رئيس مجلس قضاء سامراء عمر محمد حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر عن تفاجئه من تخصيص أموال الموازنة إلى النازحين في سامراء وترك المدينة بدون أموال.
حقيقة تم عقد اجتماع لمجلس القضاء حول تخصيص ميزانية للقضاء، واللي حقيقة تفاجأنا بها من خلال ما تم إقراره في مجلس النواب للميزانية العامة. هذه الميزانية تم تخصيصها إلى النازحين، أي مشاريع تنمية الأقاليم كلها ذهبت إلى النازحين، ونحن كمجلس حقيقة هنا لدينا استقرار في المدينة وموجود المدينة وتعمل لخدمة مواطنيها وخدمة النازحين اللي يبلغ لا يقل عددهم عن 11,000 نازح.
وأضاف حسن إن المجلس المحلي طالب مجلس محافظة صلاح الدين بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإعادة النظر بتخصيصات موازنة 2015، مشيرا إلى أن المجلس لم يستطع تقديم المشاريع الخدمية بعد حرمانه من التخصيصات.
فلذلك حقيقة من خلال الاجتماع طالبنا مجلس المحافظة بإقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية نطالب بها بإعادة النظر بتخصيص الميزانية وتخصيصها إلى أبناء سامراء حتى نتمكن من تقديم المشاريع الخدمية، من تقديم الخدمات إلى أبناء سامراء من خلال الدوائر العاملة واللي موجودة. إضافة إلى ذلك أنه سامراء حقيقة فيها الكثير من القوات الأمنية والحشد الشعبي، أيضا يحتاج إلى المزيد من تقديم هذه الخدمات.
أهالي قضاء سامراء من جانبهم طالبوا الحكومة بشمول مدينتهم بجزء من تخصيصات موازنة 2015، ويقول أحمد محمود إن من الضروري شمول القضاء ونواحيه بمبالغ يستطيع معها مسؤول القضاء المضي بالمشاريع الخدمية.
وأطالب يعني من خلال إذاعتكم الكريمة أطالب الحكومة المركزية بتخصيص الموازنة وتخصيصها إلى المناطق الآمنة. ليش يا أخي ليش يحرمونها؟ ليش يحرمونها؟ أنا طالب بإعادة تخصيص الأموال من الميزانية المركزية، تخصيص القضاء بلد وقضاء الجبيل وناحية الضلوعية وقضاء سامراء، موازنتهم تجي لهم. ليش يحرمونهم من هذا؟ يبلطون شارع، يسوون مشروع، يبنون مدرسة.
ويعاني قضاء سامراء من نقص كبير في الخدمات الأساسية مثل شحة مادة الكلور لتعقيم مياه الشرب وانقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي. من محافظة صلاح الدين، أحمد سمير، إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. لكن قبل ذلك نذكركم بسؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو: برأيكم كيف يمكن الحد من انتشار الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري في الأسواق العراقية؟ يمكنكم الإجابة على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعين أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 وحتى 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه يتمنى يتم القضاء سريعا على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، ويطلب لتحقيق ذلك التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمناهضة هذا الفكر واجتثاثه من المنطقة. هناك أيضا رسالة من المستمع الكريم عبد الخضر تشياد صغير، يقول: نحن من المعتقلين السياسيين، لم نستلم رواتبنا حتى اليوم. وأيضا رسالة من المستمع الكريم الباحث سعد محمد، يقول: هناك الكثير من المفكرين العراقيين الذين غادروا الحياة ولديهم مؤلفات لم تكتمل، هل وممكن أن تخدم بناء الدولة والإنسان العراقي في ظل عقم فكري نعاني منه الآن وخوف من الإفصاح لطبيعة الاستبداد أو لعدم وجود إمكانات؟ ويقول: من أهم تلك المؤلفات كتاب الدكتور عبد الجليل الطاهر حول القلق الاجتماعي في العراق، يقول: بحث نادر لم يرى النور بسبب وفاته وعدم استذكاره، ويقترح على الزميل نبيل الحيدري تناول هذا المؤلف والمؤلف في برنامجه حوارات. المستمع الكريم أبو عيسى مهجر في كركوك، يقول: لم يستلم منحة المليون دينار حتى الآن، علما بأنه معاق. أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770-442-5770،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
هذه
إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، في ملف عراق متحول نستمع إلى تقريرين. صحي وبيئي، الأول من بابل عن انتشار أمراض جلدية مثل الجرب والإنفلونزا الحادة بين أفراد الأسر النازحة بسبب سوء أحوالهم الصحية والإنسانية. تفاصيل من حيدر الشلبي.
انتشرت في الآونة الأخيرة أمراض جلدية بين الأسر النازحة إلى بابل والتي زاد عددها عن المتوقع، حيث شكى نازحون يسكنون في أحد العمارات وسط مدينة الحلة والتي كانت سابقا مصرفا حكوميا من انتشار مرض الجرب المزمن والإنفلونزا الحادة بين الأسر النازحة نتيجة عدم تعرض أماكن سكنهم إلى أشعة الشمس، فضلا عن ضعف الإغاثة والمتابعة الصحية بحسب قول النازحين لإذاعة العراق الحر. والحديث هنا للمواطن حيدر محمد النازح من مدينة الموصل.
يعني احنا صارنا تقريبا اكثر من 15 جايين من جاينين، يا اللي يجي مثلا نشوفه من ياجيها ما نعرف، ابا جاينا نسجل شنو معاناتكم، مش تحتاجون صورنا البطايق، جبنا الهويات المستنسخه يروحوا. والله منتشر اكثر شيء الانفلونزا، وجماعه يعني اسد نسمع عدم جرب الاطفال، عدم جرب، الجرب هم مرض مزمن يعني مو اي مره شفت هنا، بس جانا دكتور ودكاتره يمكن ثلاث اربع صار قاعدهم، هم كان جاي من حبوب ما حبوب، على جرب ما جرب ما حاجه يعني.
إلى ذلك أشار النازح من مدينة تل عفر محسن علي إلى قلة الخدمات المقدمة لهم كالكهرباء والماء، إضافة إلى عدم توفر فرص عمل لهم لإعانة عائلاتهم وجلب قوتهم اليومي.
شغل محتاجين، عدنا ما استلمنا الثلاجة، ما استلمنا اللي يعني كل شيء، يعني عدنا ما استلمنا شيء منه، يا كامرات مع الجرب يعني أسا الشخص عائلة يعني العوائل كلها بيجيك صار الجرب، حتى أطفال بي يعني قمل بيها، عدنا معوقة محتاجين العربانة، يعني قلنا لهم ما يجوا بنا إيه من عاني يعني الكهرباء، أسا جمنا يعني أكو دائرة الكهرباء بيها خط طواري، قلنا للسيد المحافظ يعني حولنا على خط التواري.
لقمان سليمان نازح من تل عفر بيّن أن عدد الإصابات بمرض الجرب والإنفلونزا الحادة بلغ أكثر من 100 إصابة، مشيرا إلى ضعف الاهتمام بالجانب الصحي وافتقارهم للخدمات الصحية في مكان سكنهم بحسب قوله.
ما جانا اللجنة من الصحة يعني عندهم علاج، علاج للجرب يعني عوائل بيه جرب إنفلونزا حادة، إيه صار شهر يعني تقريبا ما يروح، كلها تقريبا عدا إنفلونزا، والله هواية أكثر من 100 شخص.
من جانبه بيّن رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة باب الرياض عداي إن هناك فرقا صحية بدأت بمعالجة هذه الأمراض وزيارة المصابين، لكن هذه الحلول هي وقتية لأن البناية رطبة ولا تدخلها أشعة الشمس، مشددا على ضرورة إنشاء الكرفانات للتخلص من كل الأمراض التي قد تصيب النازحين.
لم تمر أشعة الشمس إلى داخل البناية حقيقة، وهذه البناية أصيبت حقيقة بأمراض ومنها مرض الجرب الذي أصاب العوائل النازحة اللي داخله، لكن فرقنا الصحية بدت اليوم حقيقة تكافح هذا المرض، وبالسبوع 4 إلى 5 مرات هذا حل وقتي، لأنه أساسا البناية هي رطبة وهذا الرطوب هو يساعد على انتشار هذا المرض، لذلك اليوم يتطلب إنشاء الكرفانات وتنصيبها في المحافظة ونقل هذه العوائل حتى تقتلع بالكامل حتى يتعرضون لأشعة الشمس.
حيدر تشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من بابل إلى بغداد، وما تردد من أنباء تزايد حالات الإصابة بخدر أصابع اليد بسبب التلوث الإشعاعي. التفاصيل من ملاك أحمد.
أكدت دراسة عدتها منظمة السلام الأخضر غير الحكومية عن تزايد حالات الإصابة بخدر أصابع اليد بسبب التلوث الإشعاعي، وقال رئيس المنظمة والخبير البيئي ناصر هادي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن التسرب الإشعاعي المستمر من المواقع الملوثة تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بخدر أصابع اليد بشكل كبير، مشيرا إلى أن إجراءات تأمين المناطق المحيطة بالمواقع الملوثة بالإشعاع ليست بالمستوى المطلوب.
الأعصاب عبارة عن شبيهة بالسلك الكهربائي المغلفة بغلاف، راح الغلاف نتيجة الإشعاع يتهرب، بعد أن يتهرب تبدي عملية الخدر وتزداد ألم. أنا طلبت أن يهتمون بالموضوع هذا وأهمل، كما غير أمور كثيرة احنا توقعنا بها من 2004 ثبتيها ما اهتموا بها، بعدين بدأوا يعانون. الآن لو تراجعين المستشفيات جراحة جملة عصبية خاصة، الخدر بيبدي بالإيد وبيفتحون عمليات من كف اليد الى سلسل الاول من الساعد، ويبدأون يرممون او يزيلون التورم والتكلس بالاعصاب، مو حاله واحده ولا اثنين ولا 10، انا اتبعت على شكل وباء. الوباء شنو هو؟ من تكثر في الحالات المرضيه بشكل عمومي يسموه وباء.
وزارة البيئة من جهتها أكدت أنها تسعى جاهدة على إجراء مسوحات إشعاعية ميدانية للكثير من المواقع لغرض معالجتها والتخلص من نسب الإشعاع فيها. وتقول مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في الوزارة بشرى أمين إن المركز معني بمتابعة ومراقبة تطبيق المعايير الدولية للحماية الإشعاعية في البلاد، وخصوصا في المواقع القريبة من التواجد السكاني لما لها من تأثيرات صحية خطيرة، لافتة إلى أن فرقهم المعنية تعمل على حجر الأماكن الملوثة وتعزيزها بما يتماشى مع متطلبات السلامة.
هناك خطة عمل يتم من خلالها السيطرة وتقييم على كافة الأنشطة ذات الصلة بالإشعاع المؤين، وتنقسم خطة العمل مالتنا إلى أكثر من محور. المحور الرئيسي بينا كل الأنشطة اللي تكون مرخصة، فهذه يصير عليها تقييمات دورية اعتمادا على طبيعة النشاط للتحقق من توفر متطلبات السلامة في هذا النشاط، والنشاط قد يكون في الجانب الصحي الصناعي البحثي من خلال استخدام مصادر الإشعاع المؤين في الاستخدامات السلمية المعمول بها.
إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الدكتور عبد الغني السعدي تزايد حالات الإصابة بخدر أصابع اليد وبخاصة بعد العام 2004، مشيرا إلى أن أسباب الإصابة وتزايدها في البلاد ليست بالضرورة بسبب التلوث الإشعاعي.
هناك زيادة، لا ننكر هناك زيادة، هناك كثير من المظاهر اللي ظهرت عندنا من ضمنها أنه ضغط العصب الوسطي في اليد وخاصة من النساء. ضغط على العصب ممكن يكون نتيجة تغيرات بتصير بمستوى الأنسجة الرابطة على مستوى الأنسجة الأخرى المتعلقة بالمادة الطبقة الشحمية وغيرها، ومن بعض أمراض الروماتيزم ممكن يكون سبب مثل هذه الحالة. كعلاج ممكن الأمواج فوق الصوتية كعلاج مثل هذه الحالة، ولكن على شكل جلسات هذا يسمى تفاوت.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في تشرين الأول الماضي أن عدد المواقع الملوثة إشعاعيا في العراق بلغ 18 موقعا. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلن في بغداد إنهاء العمل بقرار حظر التجول الليلي المفروض في العاصمة منذ نحو 10 سنوات اعتبارا من يوم السبت 7 من الشهر الحالي. منح البرلمان التونسي ثقة لحكومة ائتلاف جديدة برئاسة الحبيب الصيد في خطوة لدعم الاستقرار بعد 4 سنوات من الانتفاضة مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي. أعلن في سوريا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين على الأقل بسقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في العاصمة دمشق. قال التلفزيون المصري إن محكمة النقض أيدت حكما بإعدام عضو في جماعة الإخوان المسلمين متهم بقتل صبية خلال أحداث عنف وقعت في عام 2013. ذكر مفوضون أن معظم الفصائل اليمنية وافقت على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يدير البلاد لمدة عام. قالت الشرطة الأفغانية أن 18 مسلحا على الأقل قتلوا في اشتباك وقع في منطقة نازيان بإقليم نانغرهار قرب الحدود مع باكستان. أعلن الجيش الأوكراني مقتل 5 من جنوده وإصابة 29 آخرين بجروح في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشرق البلاد. أفاد مسؤولون في تايوان بأن عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ترانس إيشيا ارتفع إلى 31 قتيلا، وأشاروا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع بقاء 12 شخصا في عداد المفقودين. مستمعنا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه للمحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن الأغذية غير الصالحة لاستهلاك البشري التي لا تزال تغزو الأسواق العراقية. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي والمحور الأول مع محمد كريم حول الأغذية غير الصالحة لاستهلاك البشري التي لا تزال تغزو الأسواق العراقية. ابقوا معنا.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري التي ما تزال للأسف تغزو السوق العراقية. مستمعينا، كنتيجة طبيعية لحالة الانفلات الرقابي اللي عاشها العراق بعد 2003، غزت المواد الغذائية والسلع والبضائع والمواد الغذائية على وجه التحديد موضوع حديثنا هذا اليوم، غزت هذه المواد السوق العراقية من مختلف المناشئ وعبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية، يعني دخول شرعي أو تهريب. هذا الأمر جعل من قضية الرقابة عليها والسيطرة عليها أمر صعب للغاية، وأصلا هو الجهاز الرقابي إمكاناته متواضعة، فتقدرون تتخيلون شلون صارت المشكلة. بعد أحداث 10 حزيران 2014، بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى شمال وغرب العراق بهذه القوة وسيطرته على المنافذ الحدودية الشمالية والغربية التي كانت من أهم المنافذ، زاد الأمر سوء، لأن الحكومة العراقية حاولت تعوض النقص والمشكلة هاي بأنه تسهل إجراءات دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية الجنوبية، وربما تفتح منافذ أخرى حتى لا تصير أزمة غذاء أو شح في الغذاء وبالتالي ترتفع الأسعار. هذا الأمر سهل من دخول البضائع من جهة، وزاد من دخول البضائع المنتهية الصلاحية من جهة أخرى، يعني كان سلاح ذو حدين، رغم كل التصريحات الحكومية عن أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار واعتماد شركات فاحصة في بلدان المنشأ وسيطرة الجهاز والمركز للتقيس والسيطرة النوعية على السوق. رغم كل هذا، الواقع الحالي الموجود بالسوق واللي أكد المواطن قبل أي واحد من الاحتكاك اليومي المباشر والواقعي، إنه المواد الغذائية هذه ما تزال حاضرة وبقوة وموجودة في السوق. طبعا المشكلة الأساسية أو الكارثة الأساسية أنه هذه المواد ما تزال حتى يومنا تستهلك على نطاق واسع جدا. وهذا أيضا يعني زاد من 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 موضوعة أنه لا يتم يعني لا يتم السيطرة عليها بشكل يعني مناسب. طبعا هذه المواد يعني غالبا النسبة الغالبة منها هي فاقدة الصلاحية، وأسباب الفقدان الصلاحية يعني متعددة، إما تكون هي أصلا يعني مستوردة قبيل بعد شوية وتفقد الصلاحية مالتها وجابوها التجار بهدف الربح، أو أنه هي بالأساس ما فقد الصلاحية لكن نتيجة الظروف الخزن، انتظارها عند المعابر الحدودية لوقت طويل، انتظارها في السيطرات عند تاجر الجملة، سوء التخزين عند تاجر الجملة إلى تاجر المفرد، وقصة الكهرباء والثلاجات المعروفة ما رد نحكي بيها. هذه كلها يعني ممكن تقرأ تاريخ الصلاحية يكون ما نافذ أو ما منتهي، لكن عمليا المادة هي فقدت صلاحيتها نتيجة سوء التخزين، ومعروف قضية أن المواد الغذائية لا تحتمل سوء التخزين. المشكلة الأخرى أنه الناس تستهلكها بشكل واسع، خصوصا الطبقة الفقيرة وطبقة بسطاء الناس اللي هي الطبقة الأوسع، إما بسبب انخفاض أسعارها. يعني أنت تروح للسوق مثلا يبيع لك علبتين من جبن المثلثات بسعر زهيد جدا، يعني بألف دينار أو شوية أكثر، بدون ما تعرف أنت شنو القضية. والمشكلة أنه هذول الناس ما يهتمون بقراءة تاريخ الصلاحية، وحتى من يهتم بتاريخ الصلاحية تم التحايل عليه، لأنه كل المعلومات تؤكد أنه يتم التلاعب في تواريخ الصلاحية في مخازن الجملة وأحيانا في بلدان المنشأ قبل استيرادها. فهذه كلها إلى أين تذهب؟ بدلا أن تذهب إلى النفايات أو إلى الإتلاف، تذهب للأسف إلى جسد المواطن، يخسر اقتصادياته، يخسر أمواله مرتين، يخسرها على شراء مواد غير صالحة، والمرة الثانية يخسرها على العلاج والطبيب اللي يعني بعد الآثار اللي هي ما بعد الاستهلاك، وأيضا يخسر صحته اللي هي أهم من هذا كله. للأسف الغالبية من الناس ما يعرفون أنه هذه المواد الغذائية مو بس غير صالحة للاستهلاك البشري، بعض منها يحتوي نسب من مواد مسرطنة، ومعظم أمراض الجهاز الهضمي، وهذا بتأكيد الأطباء وخبراء التغذية، معظم أمراض الجهاز الهضمي وأمراض سوء التغذية مو ناجمة عن نقص الغذاء فقط، إنما ناجمة عن غذاء سيء يحتوي مواد ضارة بصحة الإنسان كالبكتيريا والميكروبات والمواد المسرطنة. هذا الموضوع الحقيقة يطرح جملة من التساؤلات، لعل أولها يعني إلى متى يبقى الحال على ما هو عليه؟ أين الأجهزة الرقابية من ما يجري؟ ما نريد نغفل حقهم، في 29 كانون الثاني هذا الماضي الشهر الماضي أتلفت وزارة الصحة 600 طن من المواد الغذائية التالفة جمعتها خلال سنة 2014 فرقها الصحية، لكن هل هذا يوازي حجم المشكلة؟ بالتأكيد لا، بدليل أنه الأطنان الهائلة أضعاف هذا الرقم ما تزال موجودة في الأسواق. أيضا يعني التوعية إزاء هذه المشكلة ما تزال حتى الآن خجولة والأسباب غير معروفة. طيب ماكو حل؟ يعني هذه الأسئلة وغيرها نحاول نجاوب عليها اليوم في موضوعنا. بداية معنا المواطن أحمد علي، وهو يشير إلى أن الدولة للأسف أهملت هذه المشكلة. دعونا نسمع.
مشكلة كبيرة، ومع الأسف الدولة ما عايرة أي أهمية لهذا الموضوع، لأنه متى تفرض رقابة على الحدود وعلى على الأشياء المواد الغذائية المستوردة؟ وماكو جو فرق صحية جوالة تفتر على المحلات وتفتر على مخازن الأغذية ومخازن الأدوية، فأكيد التجار التاجر يدور بس ربح ما يدور نوعية، فلذلك يعني حقيقة احنا مبتلين. أكثر المواد الغذائية ما تخضع للرقابة والتفتيش، والصلاحيات دائما يعني اكو في الثقافه عامه من تقول له يابا مو هذا بعد شهر ويخلص، يقول لك ايه فوق تاريخ الاكس واير 6 اشهر، هاي ثقافه موجوده يعني. هو المفروض قبل الاكس واير ماله فالشهرين لازم يكون مصروف او يتلف، يعني في قضايا كيميائيه قضايا في الزاويه تتعرض للتلف. مع الاسف تاجرنا ما عنده حس وطني فيستورد البضاعه اللي دائما اكس وايرها قريب، ليش؟ حتى يربح. وبنفس الوقت الدولة هم ما عندها حس وطني، لأنه ما تسير فرق جواله اللي تفتش على المنتج وتشوف الصلاحيات والنفاذيات. غالبية الناس يعني غالب حتى الفئة المثقفة ما حد يتابع هذا الموضوع.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق.
انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على تزايد حالات الطلاق في العراق، لا سيما بين أوساط الشباب، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن تسجيل محاكم البلاد 10,877 زواجا وطلاقا خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، وبواقع 8,600 حالة زواج، يقابلها 2,277 حالة طلاق، وهي رقم كبير وخطير. وأكدت السلطة القضائية أن أعلى نسبة زواج سجلتها السناف بغداد الرصافة بواقع 1,493 حالة، في حين جاءت السناف ميسان الاتحادية بالمرتبة الأخيرة حيث شهدت 217 حالة زواج. كما سجلت السناف الرصافة أيضا أعلى معدلات للطلاق ب 914 حالة، فيما كانت أقلها في استئناف ميسان بخمس حالات طلاق فقط. التقينا بعدد من المطلقات اللاتي فضلن الطلاق على البقاء في حياة زوجية مليئة بالمشاكل. فالسيدة أم علي تطلقت من زوجها قبل 7 سنوات بسبب اعتماده الكلي في المعيشة عليها، فضاقت به ذرعا كما تقول، وتطلقت رغم صعوبة تربية الأطفال بدون تواجد الأب.
أني مريت بحالة الطلاق قبل 7 سنوات، وكان عندي 3 أطفال، أصغرهم كان عمره 3 سنوات، والكبير بالابتدائية سادس.
شنو أسباب الطلاق؟
أسباب الطلاق اعتماد عليه بالمعيشة، كان ما يعمل، ما يشعر بالمسؤولية تجاه أطفاله، علاقاته وايد، يعني كل يوم هي علاقة، كل يوم هي مشكلة، كل يوم هي. صار البيت دخين، أنا موظفة وحاليا أعيل نفسي وأعيل أطفالي.
لكن انت مرتاحه يعني؟
اي ما مرتاحه بشغله انه بدي اشوف اطفالي يكبرون، ومع ذلك استدار الاب ضروري بالبيت، يعني الطلاق لما الى اثار على البيت وكان على غضب الحلال عند الله.
اما السبب الذي تطلقت منه السيده ام غيث فهو انغماس زوجها باقامه علاقات مع نساء على الفيسبوك.
اسباب الطلاق كان من زوجي انه هو دائما قبل الصيف 24 ساعه ويسوي علاقات بهذا الصيف، وسلسلت مسؤولية البيت ومتأتحمل مسؤولية الأطفال وولت مسؤولية البيت معكم.
مثلا أهلك أهل الدخ على مودي منعون هذا الطلاق؟
الدخ لا، وما مسوى الحال، لأنه هو بطل التزم ببراية ومستمر ببراية ومستمر على نفس الحالة ما تغير.
أنت ما تستعملين النت؟ ما تستعملين الفيس؟
لا ما أستعمل الفيس.
زين أنت ما أدريك هو يعني يستخدم الفيس لأغراض أخرى؟
لا لأن أرجع يمشي يعني ويا بنات يعني يحكي بالحاسبة.
وتتحدث المحامية لمياء محسن الجبوري بألم عن تزايد حالات الطلاق في المحاكم، وتقول إنه إذا تم إجراء 50 عقد زواج فإن هناك ما بين 150 إلى 200 دعوة طلاق للتفريق أو النفقة وغيرها من القضايا، لافتة إلى أن المشكلة عميقة في المجتمع، والقانون العراقي الصادر عام 1959 ما زال جامدا لا يستطيع مواكبة تطورات الحياة.
احنا بالمحاكم بنشوف حالات واحد يتألم جدا منها بسبب انه احنا يوميا بتجينا للمحكمة عقود زواج مثلا 50 عقد 60 عقد، لكن بالمقابل يوميا احنا بنوصل ونتجاوز 200 او 150 دعوة كلها حالات طلاق ونفقة وغير شيء، يعني من هاي الامور اللي يتوصل مشاكل الزوجية عامة. احنا كمحامين بحكم عملنا وبحكم تجاربنا اكو مشاكل عميقة جدا بالمجتمع، هي اللي توصل المجتمع انه هاي الحالات مال الطلاق ده تكثر وتصير بشكل ما مسبوق طبعا الى دول البلدان الغالب عليها بين الشباب والشابات. احنا عندنا قانون جامد واقف، ما عندنا اي سلطة تشريعية بتواكب المشاكل الدستور.
وأسباب الطلاق عديدة لا تقتصر على الحالة الاقتصادية فحسب، وإنما تمتد إلى تباين مستوى التعليم والفقر والجهل وانشغال الزوج والزوجة بالإنترنت. وتضيف إليها المحامية لمياء الجبوري أسبابا أخرى كالخيانات الزوجية.
أدنى حالات غياب الزوج عن البيت والنزامة إلى مكان وهروبة إلى مكان والنزامة من المسؤوليات، الزوجة قبل الله هي معلقة ولا هي مطلقة رسم البلد العامية، كل شيء ما تحصل من حقوقها. حالات الخيانة الزوجية أدنى على أشدها، لأن المرض يقول لك أنه عاني أريد مصرف وأريد 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 وحرم تشتأسي من باقي. الشيء مؤلم جدا. قعدنا إحنا بالبرلمان حكينا على تطور القانون، شلون لازم احنا وسائل الإثبات نطورها، شلون هاي الأمور كلها تساهم بترقية المجتمع. اقترحنا بالوقت احنا لجنة، رحنا قابلنا في السمير الموسوي أدرس برلمان، اقترحنا انه احنا لجان شعبية تروح على المناطق تبصر بهاي المشاكل والحلول، يعني خجول خجولة.
وتشير الجبوري إلى قضية في غاية الحساسية والخطورة معا، وهو الإنترنت والعولمة اللذين يعدا سببا من أسباب الطلاق.
قبل الإنترنت كان المجتمع منغلق، المجتمع ما كان مطلع على تجارب الدول الأخرى. هاي العولمة وهاي شعار العالم قرية صغيرة جعل من الناس انه تشوف المرأة البسيطة اللي كانت قاعدة وخانعة وخاضعة الى السلطة الذكورية بالمجتمع، حتى قاعدة تشوف تجارب وتريد تقلدها وتريد تمارس مثلها، اذا حرية واذا دراسة واذا سفر واذا اطلاع. صار الفارق الاجتماعي بين الازواج يشكل فد عائق، يعني الرجل اذا كانت الزوجة مقتنعة بها بجهلة وبامكانيات الضيقة يمكن هي صار أدفة الطموح التطلع أكبر، هذا في الجانب كل شغل. والزوج كذلك نفس الحالة، احنا بنعالج مشكلة عامة. هاي العالمة اللي صارت هو حل مشكلة بنفس الوقت، حل انه المرأة والرجل صارتهم انفتاح، صارتهم من الوعي أكثر المفترض. ما علينا طبعا بالجوانب السلبية، بس الإيجابية انه صار الطرف الأدفة بالطلاع حلو على العالم كله.
وأكدت المحامية لمياء الجبوري أن متزوجات من أعمار صغيرة من مواليد 1998 و1999 لم يستمر زواجهن إلا القليل ويتقدمن بطلب الطلاق بسبب مشاكل بسيطة يمكن تفاديها وحلها.
احنا في 98 و99 و96 و95 قليل من زوجهم، هو كل من زوجان الطلاق. يعني تجيني الشوكين انه شهر او شهرين ما متعايشين، ذكر مع انثى كانوا صرفوا ملايين على بعض يتقون، ويجون شهرين او شهر تجيني الشوكين في مشاكل بسيطة يمكن احنا نعاني اكبر منها وبقينا مستمرين. هذا شيء فسر يفسر انه اكو فد قشة بتقسم مهر البعير، هي مو نفس هاي القشة، هاي التراكمات المجتمعية الهائلة على كل الأصعدة، الجوانب الاقتصادية المهولة، ان هناك يعني شباب متخرجة وعطالة وعطالة، مين يصرف على مرته؟ زين مرته تريد، جهالة يريدون، الأطباء يريدون، الأكل يريد، المصرف النزل.
مستمعين الكرام، أشارت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية النائبة انتصار الجبوري، أشارت إلى أسباب أخرى للطلاق إلى جانب الفقر والجهل والتخلف، حيث يحدث الطلاق أيضا بسبب الوضع الأمني والتهجير والطائفية، إضافة إلى الزواج المبكر الذي يعد سببا رئيسا من أسباب الطلاق.
أول هذه الأسباب مثل الفقر والجهل وساعات المخدرات والمسكرات والتطور التهجير القسري الطائفية، الوضع الأمني أيضا له تبعات على الواقع، البطالة، كل هذه الأسباب حقيقة لها دور كبير في زيادة حالات الطلاق. الزواج المبكر أيضا يمكن يأخذ تحت 60-70% من هذه المشاكل، من أسباب هذه المشاكل. وبالتالي هناك زواج خارج المحكمة يحصل، كون المتزوجة البنت صغيرة في العمر لا يمكن عقد زواجها داخل المحكمة، وبالتالي يلجؤون إلى عقد زواج وجاء الملة أو السيد بدون مستمسكات، ويحصل الطلاق أيضا عن هذا الطريق، وقد يحصل أطفال يسردون مستمسكات وقد لا يحصل أطفال.
وأشارت الجبوري إلى دور منظمات المجتمع المدني في بث التوعية بكيفية التأقلم مع الوضع الجديد بعد الزواج والتغلب على المشاكل، إلا أن الضعف المالي لتلك المنظمات يجعلها عاجزة عن التوسع ببرامجها في هذا المجال.
منظمات المجتمع المدني مشرفة في هذا الاتجاه، وكثير من المواطنين الآن على تثقيف العوائل بخطورة الزواج المبكر سواء من الناحية الاجتماعية من الناحية الاقتصادية من الناحية الصحية على الفتاة، وأيضا توعي المتزوجين الشباب قبل يومين أو ثلاثة تدخلهم دورات تبين لهم ما للزوج وما عليه وما للزوجة وما عليها. لكن بصراحة الإمكانيات الضعيفة لهذه المنظمات وعدم تسويق بينها، وكثير من بعض الشباب لا يرغبون العزوف عن هذه المنظمات.
وبينت الجبوري أن الحكومة تدعم المطلقات والأرامل عبر دائرة دعم المرأة الفاقدة للمعيل، وفي قانون شبكة الحماية الاجتماعية هناك زيادة في رواتب المطلقات والأرامل، لكن القانون لم ينفذ لعدم إقرار موازنة العام الماضي، ومن المقرر أن تصرف الرواتب وفق القانون في النصف الثاني من هذا العام.
عملنا في الدورة السابقة على تشريع قانون الرعاية الاجتماعية، جعلنا راتب الأرملة والمطلقة 105,000 دينار، لكن في 2014 أنت تعلمين أن الموازنة ذهبت في مخد الريح. في هذه الموازنة استنفذ الجانب الأمني ما يقابل 23% من هذه الموازنة، دخلت واردات هذا القانون استنان من الشهر السابق النصف الثاني من السنة 2015. إذا كان هناك تغيير في أسعار النفط سيكون تطبيق هذا القانون من سهولة دفع المبالغ للأرامل والمطلقات.
ومع تزايد حالات الطلاق في العراق، يتساءل البعض عن دور الباحث الاجتماعي الذي نسمع عنه كثيرا في المحاكم، وما يمكن أن يؤديه في إصلاح المشاكل بين الزوجين قبل رفعها إلى القاضي، إلا أن المحامية لمياء محسن الجبوري تؤكد أن دور الباحث الاجتماعي حاليا يعاد شكليا، حيث لا يأخذ القاضي بما يرفعه من تقارير على الرغم مما تتضمنه من معلومات يمكن أن يعتمدها القاضي قبل إصدار الحكم بالطلاق.
احنا دور الباحث الاجتماعي بالمحاكم ما الى اي شيء مهم تجارب شكلي مين تعدى غير انه الزوج والزوجة المدة عليه حرب الحضور او عدم الحضور. الزوجة تجي تبعد امام الباحث والباحثة الاجتماعية، تقدم اللي ادهى كتب الكنيشة مالته، تحطت بالدعوة وقامت الدعوة، القاضي اصلا ولا يطلع عليها، ومرات يعني تصير عندنا تصير بيها امور اعترافات مثلا اشياء الزوج والزوجة يقررون بيها بالدعوة نفسها، هاي الامور ولا يكتشف انها القاضي ولا عدد يعني يجي ولا يجي انها اصلا ولا هو يصدني ليعتبر ضد الزوج او الزوجة. فتجارب شكلي ترى لا اكثر ولا اقل، والقضاء كلهم يعرفون، وقلنا وناقشناه هو مجلس القضاء انه هذا الشيء فد معوق امام التقاضي، حرية التقاضي للمواطن، يعني كبالغ لازم التبليغ تدرين انت مراتي كيف التبليغ بالخمسين 25,000 30,000، قاعدة فد عاقة امام الزوجة من تجي وتقولك يعني ما عندي يعني مصرف بيت ما عندي، يعني منين راح اجيب فلوس التبليغ. فقلنا لهم هذا نوع من البيروقراطية اصلا شنو ما الى اي داعي ومع هاي الظروف الصعبة، لكن تدرين احنا ماكو اعلان صاغية يعني.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على تزايد حالات الطلاق في العراق لا سيما بين أوساط الشباب. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
We'll be right back.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.